بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ في درس التفسير أقف وقفة مختصرة مع النتيجة. أنا أشكر الأخوة على تصويتهم في موضوع الدرس وبقاء السورة، والمشاركة كانت حقيقة عندنا أوراق كبيرة، مع أن بعض الأخوة يقول لي يعتذر أنه ما كان عنده ورقة ولم تصلهم الأوراق فلم يبدوا برأيهم، لكن الحمد لله يبدو النتيجة محسومة. هناك من رأى أن الدرس نكمله، أي سورة الكهف نكملها قبل الامتحانات، أي نخصص لها أسبوع أو أسبوعين حسب اللغة. وهناك من رأى أننا بعد الامتحانات مباشرة نبدأ بها حتى نكمل، لأن نأخذ أيضا بعد الامتحانات أسبوع أو أسبوعين. وآخرون، وهو القول الثالث، رأوا أن تؤجل إلى العام القادم ونصير على نفس النحو بتؤدة وبسعة صدر نفس المنهج الذي نحن نصير عليه دون أي تغيير. الأصوات طبعا في نسب، ما أبغى تأتي بكسور النسب. نعم، 15% من الأصوات، وقلتكم المساهمون يعني بالجملة عدد كبير، 15% يرون أن ننتهي قبل الامتحانات، يعني أن نخصص الأسبوعين القادمين مثلا أو ثلاثة. 5% يرون في الإجازة. 80% يرون أن نستمر ولو إلى أن ننهي السورة في العام القادم أو ما بعده. هذا ما يفعل. إذا واضح المسألة محسومة، 80% كلهم يرون الاستمرار، يعني نتوقف إذا توقف الدرس، وأما إذا استأنف الدرس بإذن الله بعد رمضان، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، يعود أيضا استمرار في سورة الكهف على نفس النحو. لكن في بعض الطرائف التي بعض الأسئلة، أولا أشكر عدد من الأخوة قدم اقتراحات، وستنظر في بعض هذه الاقتراحات ما يمكن تنفيذه. منهم بعض الأخوة يرى أن لا يخصص جوال نعرفه في الدرس، الأخوان عندهم شيء من ذلك، لعله يعلم في الدروس القادمة ما يتعلق ببعض الدروس والمحاضرات والمناشط يخصص لها جوال معين لعله يعلن. كثير من الأخوة طبعا شكروا على هذه الطريقة وعن مساهمة في الرأي في هذا الأمر، لأن الدرس الحقيقة منكم وإليكم. ومرة أخرى أخوتي الكرام، أتمنى أن نعود أنفسنا على مفهوم الاستشارة، وهذا المفهوم هو قد يصعب على بعض النفوس، ولكن نصيحتي لكل أخ أن يمرن نفسه على الاستشارة، لأني أرى بعض طلاب العلم لا يستشيرون في قضايا كبرى، وهذا أحيانا من سبب الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة، لأنك إذا شاركت العقلاء، شاركت الرجال، شاركت العلماء في عقولهم، الكبير الصغير، تشارك أهلك وقريبك والديك، فبإذن الله تشارك زوجتك، يفتح الله عليك وتسير منهجا. وكان ألاحظ في فرق بين بعض الدعاة الذين عرفوا بالاستشارة قبل الإقدام على أي أمر، وبعض الدعاة الذين لا يستشيرون أحدا، وهذا حقيقة خلل. محمد صلى الله عليه وسلم لو استغنى أحد عن الاستشارة استغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير كثيرا، يستشير أهل بيته، يستشير صحابته، يستشير زوجاته صلى الله عليه وسلم. فحقيقة ما أحوجنا إلى فقه الاستشارة. وبالمناسبة جاءني اليوم خبر أن فسح من وزارة الإعلام كتاب فقه الاستشارة، آمل أن يطبع قريبا، وهو قد صدر قبل 17 سنة كما تعلمون أو 18 سنة، يعاد طباعة عدد مجموعة من الكتب. اليوم جاءني خبر أنها فسحت لأنه يؤصل لهذه المسألة. أحد الأخوة من الطرافة يقول أنا أرى أنك كنت أرى أن تنهي سورة الكهف قبل الامتحانات، لكن لما وقفت بالدرس الماضي مع ولي تلطف رأينا أن نتلطف ونتأخر. قلت جزاك الله خير، يعني ألا نتعجل، يعني يقول هذه من طرائف بعض الأخوة. بعض الأخوة يقول الآن لنا سنوات، بعضنا عمره 40 أو 30 أو 50 ما وقف مع هذه السورة، ولما بدأناها نريد ننهيها في أيام، مضى 30 40 سنة نريد ننهيها في أيام، لماذا العجلة؟ فهذه من طرائف بعض الأخوة فعلا. طبعا هذا ليست عجلة الحقيقة من الذين يرون، إنما هو من حب الخير، هم يريدوا أن ينتهوا ويبدأ بسورة أخرى، نعم من زيادة الخير لا شك في ذلك. لكن وجدت عدد من الأخوة قال لو نبقى 10 سنين، نعم حتى بعضهم قال إن كما تعلمون أن أحد الصحابة بقي مع أو السلف بقي مع سورة واحدة 10 سنوات، فلماذا لا نبقى مع السورة سنتين أو ثلاث؟ والله أعلم. فأيضا من الأشياء واحد يقول ذهبت للقاموس اشغلني الاخ لكن الوقت ضيق، يقول لماذا الاستعجال؟ نتريث ونكمل بشويش. انا راحنا شويش وش يعني تقلين دي عربي، دورت القاموس ما لقيتها. فاتمنى من الاخوه انهم يستخدموا اللغه العربيه الحقيقه قدر ما يستطيعون، ابتعدوا عن هذه الالفاظ التي قد تكون دخيله الا اذا كان الاخ فعلا. انا بحثت الحقيقه، ما حبيت رأيت القاموس لكن قد يكون بحثي قليل. اذا كان الاخ وجد والله لها اصل في اللغه العربيه فهذه فائده يفيدني جزاه الله خير. نعم. هذا بعض الاخوه يقدم اقتراحات كثيره. نعم. هذا اخ استغربته لذلك يقول اقترح استمرار التفسير اسبوعا كاملا حتى لا تنفلت المعلومات، يعني وتبقى مع يقيني ان اقتراحي لن يؤخذ به كعادتي. مشكله، فمشكله والله، لانه بقي على اقتراح. اذا انا معروف ما يؤخذ دائما باقتراحاتي، طيب راجع نفسك لماذا لا يؤخذ باقتراحاتي؟ في مشكله عندك عالجها. واخطر شيء ان يقدم الانسان اقتراح ويرى انه لم يؤخذ به، معناه في مشكله. هذا تقديم لاسباب معينه، فارى ان مثل هذا الاخ عليه ان يراجع ايضا طريقته وتفكيره والله اعلم. نعم. هذا ارى ايضا ان نعجل، نعم يقول ان تؤجل السنه القادمه لان السوره نقراها في السنه قرابه 50 مره ونحن بحاجه الى التفصيل، حتى ما دمنا اكثر سوره يقول نقراها في القران هي سوره الكهف. نعم، وهذا صحيح، الا عاد من وهب الله يقرا يختم اسبوعيا وهذا او اكثر من اسبوع، فقد يكون نقراها مع غيرها، على كل حال ستبقى هي مثل او اعلى الا ما شاء الله. فلذلك يقول ارى عدم ايضا الاستعجال، لكن لفت نظري قول ان نقراها قرابه 50 مره والله اعلم. ف ايضا يقول ارى ما المانع من تطبيق هذه الايه على درس التفسير وليتلطف، فانا اؤيد البقاء على هذا المنهج والله اعلم. نعود الى بقيه السوره واكمال الايات. أيها الأخوة، وقفنا مع هذه الآية ولعلي أختم بها إن شاء الله في قوله تعالى وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم أرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. في عدة وقفات وستكون سريعة بإذن الله. أولا قال قائل منهم، وهذا بعض قد أكون أشرت إليه لكن حتى نضبط المسيرة وأعدته، قال قائل كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال العلماء فيه دليل على الأخذ بغلبة الظن، بل حقيقة القول الصحيح أنه يجوز القسم على غلبة الظن، والأحكام الشرعية مبناها على غلبة الظن. ولذلك حتى في الصلاة الإنسان إذا شك كما في حديث صحيحة أبي سعيد أو غيره أنه يبني على اليقين، اليقين هو غالبا أو على غلبة الظن. عفوا، غلبة الظن يكون عندك إشكال ولا ما حدث عندك الوسوسة أو غيره، لكن غلبة، إذا الأحكام الشرعية مبناها على غلبة الظن فلا حرج في ذلك. أيضا أدب هؤلاء الفتية، أنا حريص الحقيقة أركز على هؤلاء الفتية لأنهم شباب وأعمارهم كما تعلمون أنهم فتية، ومع ذلك مدرسة عظيمة والذي خلدهم الله في القرآن، الاستفادة منهم يحتاج الكبار لهذه الدروس فضلا عن الشباب. قالوا ربكم أعلم بما لبستم، إعادة الأمر إلى من هو الأعلم وهو الله جل وعلا. لو أن أبناءنا وشبابنا بل حتى وبعض كبارنا يعيدون الأمر إلى أهله، يعيد الأمر إلى الله، يعيدونه إلى الرسول أي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعيدونه إلى العلماء، لتجنبنا مشاكل كثيرة تقع فيها الأمة وتتخبط فيها الأمة. أيضا أن هؤلاء الفتية كان معهم ورق، يعني معناه معهم مادة، لأن بعض الناس الآن قد يسافر لمكان ولا يأخذ معه شيئا فيضطر إلى التسول، وهذا يخالف التوكل في الحقيقة. ذكر من العلماء مثل جواز الوكالة، هذه ما نقف عندها لأنها واضحة، في وجواز الشركة أيضا لمن قد اشتركوا في المال، وهذه فيها تفصيل لكن لا نحتاج إلى هذا الدليل لأن ثابت الشركة بغير هذا الدليل. أيضا من الوقفات أزكى طعاما، وقفنا طويلا مع أزكى طعاما ودلالة أزكى وأن التحري الحلال والأفضل وأن هذا لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد أبدا أكل طيب من الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الزاهدين كما تعلمون كيف كان يأكل، نعم صحيح يمر عليه شهران لا يأكل شيئا، لكن كما تعلم في قصة مع أبي بكر وعمر رضي الله عنه عندما ذهب إلى أحد الصحابة وذبح لهما أحيانا فلا يمنع من أكل أطيبه. قلت لكم قصة إبراهيم عليه السلام عندما ذبح أفضل طعام عجل حميد وسمين، فهو في من أفضل أنواع العجل وطبخه من أفضل أنواع الطبخ، نعم وقدمه لضيوفه، فهذا كله لا حرج فيه، المهم أن لا يكون هناك أي إسراف. في موضوع أيضا ولا تلطف ونحن أخذناه وقفنا معها، لاحظت في عموم قصة أهل الكهف وهي أهم وقفة اليوم في هذا الدرس نختم بها هذه الآيات، حقيقة حكمتهم ابتداء أصلا ابتداء الخروج من أهلهم خرجوا بحكمة، وأيضا عندما أرادوا وأرسلوا من يأتي بالطعام ويتحرى الوضع وليتلطف، ومرة أخرى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيلوكم في ملتهم. فوقفتي يا أخوة الكرام في هذا الموضوع، هذا في دروس وقفها بعض العلماء، وهي أن هؤلاء الشباب لم يختاروا أسلوب المواجهة، لم يختاروا أسلوب المواجهة، إنما اختاروا أسلوب الصفح والبعد والتحري والدقة، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بل سبحان الله نلاحظ في آيات العفو في القرآن، من أكثر الآيات في العفو في القرآن في مكة، فاعف عنه مصفح، خذ العفو، خذ بالعفو وأمر بالعنف، خذ بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ الآية نصا في سورة الأعراف، نعم سب. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه في مكة، فاصفح عنهم وقل سلام، وتجد آيات كثيرة. طيب قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة ضعف، غير صحيح، غير صحيح، نعم صحيح كان الصحابة في مرحلة ضعف، لكن لم يكن عليه السبب، في أسباب عظيمة جدا لتكرر آيات العفو في مكة، منها أنهم ربما، لماذا؟ لأن أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر، ما قال نحن ضعفاء، قال لم نؤمر. ألم ترى إلى الذين قيل كفوا أيديكم، كانوا يريدون، عندهم قوة وعندهم استعداد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا. لاحظوا كانوا يقول لهم كفوا أيديكم لأنهم أبطال وشجعان في الجاهلية، فكيف؟ ولذلك بعضهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله نحن أبطال في الجاهلية فكيف بالإسلام، يقول لم نؤمر. يكرر هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وفي مواقف عظيمة، لماذا؟ آيات، أسباب كثيرة، منها أن مكة بلد حرام، كان المشرك إذا رأى قاتل والده وهو يطوف ما يقتله، منذ دخل مكة فهو آمن، فمعناه أبيحت الدماء فيها والقتال والخصام والمشركون مستعدون لذلك، سيكون في نظر العالم والعرب كلهم ينظرون إلى هذا البلد المقدس، أصبح محل دماء، وهذه لها ما لها، وخاصة أن النبي الله سبحانه وتعالى لم يحل مكة لأحد لا من قبل ولا من بعد، وإنما حلها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، كانت محرمة من قبل وحرمت من بعد، إن لم تحل أحد من قبلي ولن تحل لأحد من بعد، وإنما أحلت لي ساعة من النهار في فتح مكة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، وليك ما سال دماء إلا أفراد معدودين وانتهت يوم واحد وانتهى. فمكة لها تعظيم. أيضا هذا الإسلام جديد، ما يريد يبدأ ويظهر متلطخ عند العرب، ما يعرفون جهال، كان في شرك متلطخ بالدماء، ما هذه الفتنة التي حدثت في مكة، جاء دين اسمه دين جديد، فيصبح ارتبط الإسلام بالدماء، فأراد أن سأصلي يقول لا لا دعوهم، دعوهم هم الظالمين، دعوهم يظلمون، ولك يمر على سمية وياسر وهما يعذبان حتى قتلا ويطعنان بالله، وما يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. أيعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بأحد الصحابة الأبطال قجب لرأس أبي جهل؟ ما يعجز أبدا. ما قال لأربع الصحابة فكهم أبدا، صحيح قتلوا شهداء، وعدم النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة، ما يريدون غير الجنة، والموت موتة واحدة، لكن بقي هؤلاء ظالمون طاغون متجبرون، وأنتم تعرفون أن العالم فطرة بشرية يتعاطفون مع المظلوم، فلذلك حتى وصل إلى أنهم يذهبون يهاجرون مرتين إلى الحبشة، ومنهم من يعذب ويسجن ويقتل، وظهر عند الناس أن هناك ظالم ومظلوم. من هو الظالم؟ كفار قريش. المظلوم من هم؟ محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولذلك لما تعاهدوا على شعب أبي طالب 3 سنوات كما تعلمون محصورين في الشعب لا يؤكلونهم، لا يشاربونهم، يمنعون عنهم الطعام، لا يزوجونهم. ظهر للعالم أن هناك ظلم يتعاطف الناس مع المظلم. لكن لو سمح بالدماء في الأول وغيره ماذا أحدث؟ وخاصة مع عدم تمايز الصفوف. لذلك الحكمة الحقيقة طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما بعض يفسر أن ما سمحت لأنهم ضعفاء. لا، هذه العلة الحقيقة فيها نظر. نعم هناك ضعف لا شك في ذلك على حالة معينة، لكن ربما ينتقمون من المشركين، قد يقتل منهم مقتلة عظيمة، لكن ليس هذا مراد. فاعفوا عنهم واصفح وقل سلام فسوف يعلمون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آيات عظيمة عن الصفح والعفو في مكة، بل حتى استمر بعضها في المدينة. جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اقضني حقي، أعرفكم يا آل عبد المطلب بالمثل. قام عمر وتكلم عليه وكاد أن يقتله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمر، كنت أنا وهو أحوج مما فعلت. كنت أحوج أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن التقاضي. وقد بقي له 3 أيام، يعني ما صحيح كلامه، يهود يسلم باقي 3 أيام حقوقه، يعني ما طلع حاشاه لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم. قم واقضي حقه وزده 30 صاعا لتزويرك عليه، لكلماتك عليه. فأسلم اليهودي. وكلامه هو كافر وكلامه كفر يستحق القتل. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمقتل واتهمه وهو يكذب يهودي. ومع ذلك ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ليس على اليهود. يقول كنت انا وهو بأحوج مما فعلت. كنت او نصحتني بحسن القضاء ونصحته بحسن التقاضي. قم زده اعطه 30 ساعة زيادة ما عنده باقي له 3 أيام. فأسلم اليهود. هذا هو الاسلوب الحقيقة في الدعوة. ولذلك هؤلاء الفتية لم يختاروا المواجهة. اليوم جالس أفكر ودارت معي دائرة سريعة في عدد من الدول الإسلامية منذ 30 سنة على الأقل التي وقعت فيها المصادمات في الدول الإسلامية. ماذا حدث فيها؟ حتى بعضها الدول لا نشك في بعض الدول البعثية في كفرهم مثلا، لكن لم يكن هذا الأسلوب الصحيح. ونصح والله هؤلاء الأخوة في وقتها أن ليس هذا الطريق. فدرت على عدد من الدول الإسلامية وغيرها، فتن وقتل وبلاء، ثم هو لو كان مشروعا لما، لكن ليس هذا هو المشروع. وأثنى الله على هؤلاء. طيب ثم وصلت هؤلاء الفتية أقصى عدد أنهم 8 أو 7 عفوا، وثامنهم كلب. ما أستطيع أحسب بدقة، لكن يبدو لي نسبة 7 لأهل القرية أكثر من نسبة بعض الشباب الآن في بعض الدول التي سكانها ملايين. ثم يخرجون ويحدثون فتنة ويقاتلون. ما أمرتم بذلك يا أخي الكريم؟ السلطان ليس بأيديكم، والواقع هو الذي أثبت ذلك. الآن بعض الدول لها 20 سنة وهي دماء. 20 سنة كم ذهبت فيها من أرواح، كم فيها من، كم أخرت فيها الدعوة، كم لأن المقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة. فأنا أنصح من هذا المقام أيها الأخوة، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الأنبياء. قلت لكم لا يوجد نبي قاتل قومه في بلد أبدا في بلده، ولا نبي، والذي عنده يدلنا عليه يؤمر بالهجرة أو يؤمر ويخرج ويهلك الله سبحانه وتعالى الظالمين. لم يأمره داخل البلد، وقد يكون بعضهم أسلم معه عدد كبير أن يقاتل. لم يأمر موسى أن يقاتل فرعون وقد أسلم معه من أسلم، يكفي أنه 12 طريق في البحر. استدل عليه على أن الذين أسلموا مع موسى عليه السلام كان عددهم كبير جدا. ما أمروا بمقاتلة فرعون، بل لما قتل موسى عليه السلام خطأ ولم يرد قتله القبطي، تعرفون إلى يوم القيامة يعتذر من الشهادة عن الشفاعة الكبرى لأنه قتل نفسا وهو كافر لم يؤمر. ومع ذلك لما أرسل حتى لو قال هذا قبل الرسالة قال تعالى إذا وأنا من الضالين. ما في نبي، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فقط بعد أن ذهب للمدينة وأقام دولته ونقضت قريش العهود بعد فرص كثيرة، أذن له بفتح مكة وبساعة من النهار فقط. ومع ذلك ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيب منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لاحظوا مجموعة من الضعفاء الذين ما استطاعوا أن يهاجروا يمنع الله جل وعلا استئصال قريش، وهم مستحقون للإستئصال. وهي الحالة الواحدة. فما أحوجنا إلى فقه المنهج هذا، هذا الذي كلفنا الله به. فهؤلاء الفتية ما اختاروا أنهم يواجهون ويخرجون بالسلاح، أو لما صحوا بعد ذلك يقول نذهب ونهجم على قومنا، وأثنى الله عليهم ومدحهم، وهذا هو المنهج الصحيح. فلذلك أحتاج أقول أيها الشباب أن نتأمل، لأن أرى فتن الآن تحدث في بلاد المسلمين بتأول أو بغيره، ومن أعظم أسبابها هو عدم الرجوع للعلماء الراسخين. ولذلك 1406 ذهبت إلى بلد من بلاد المسلمين ورأيت فيها صحوة، والله من أندر ما رأيت بلاد المسلمين في ذاك الوقت، صحوة عجيبة، إقبال على الله بعد سنوات تغريب واستعمار وبلاء، المساجد مليئة، المحاضرات حقيقة هائلة. والله يا أخوان خدت عليه. لماذا خدت عليه؟ وهذا ليس الدعوة، موجود كتاب لي موجود العلم ضرورة شرعية. فألقيت عليهم محاضرة العلم ضرورة شرعية 1400، وقلت أخشى أن هؤلاء، لأنهم بعضهم، أقول بعضهم ولا أنكر وجود بعض العلماء عندهم، لا يقادون بالعلم الشرعي، وبعضهم لا يرجعون أصلا للعلماء، ما مر السنوات إلا وقعت هذه البلاد بهذه الفتنة، حمل الله وإياكم من هذه الفتنة، ولا تزال المشكلة قائمة. لم يرجع الناس للعلماء، ربكم أعلم، يرجعوا للراسخين. انظروا في كثير من بلاد الإسلامية يرجعون لمن؟ قد يرجعون لبعض طلاب العلم، لكن أين العلماء؟ كل هؤلاء العلماء في البلد متهمون؟ يعني أكون أكثر صراحة معكم، في بلدنا مثلا هذه التفجيرات، يعني كل علماءنا سواء الذين في مسؤولياتهم وظائفهم أو ليسوا في وظائفهم، يعني كل هؤلاء متهمين وهؤلاء على حق؟ ما معنى قول فسأل أهل الذكر؟ يعني من هم أهل الذكر؟ أترك كبار علماء وأئمة، والله لا أظن يختلف إثنان على صدقهم وإخلاصهم وعلمهم وتبحرهم، ولا يرجع إليهم ولا يؤخذ بأقوالهم، ويرجع لبعض طلاب العلم يقال هل هؤلاء أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع إليهم؟ أو لأسماء مجهولة عبر الأنترنت، أبو فلان وأبو فلان قد لا يكون لا وجود له أو لا حقيقة له، ويترك علماء عرفوا بحسن السيرة والعلم والفضل والرسوخ 60-70 سنة، وكلهم يجمعون على خطأ هذا المنهج وبطلان هذا المنهج. أين العقول التي أعطانا الله جل وعلا؟ كيف سيواجه هؤلاء ربهم يوم القيامة؟ شوهت الصورة سواء في الحديث بكبار العلماء أو بأفراد معينين، حتى وصل الأمر في الغلو إلى أن يكفر علماء وأئمة وهم في قبورهم الآن، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهم في قبورهم هناك من يكفرهم. هذا بلاء حقيقة، من أين جاءنا هذا البلاء؟ فما أحوجنا إلى أن نستفيد ونستنبط من هذه القصة العظيمة، قصة أصحاب الكهف في أسلوبهم، وأثنى الله عليهم وما واجههم، وهذه قدرتهم وهذه إمكاناتهم. يوميا تأتيني رسائل الحقيقة آخرها اليوم، ماذا فعل العلماء في المنكرات؟ يا أخي جالس أن توزع المهمات والاتهامات على العلماء، والله ما يليق. والله أنا لا أزكي العلماء أو أقول أني أبرئهم، لكن أعلم جهود يقوم بها العلماء عظيمة جدا في صد هذه المنكرات، لكن يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول لست عليهم بمسيطر. إذا كان محمد ليس عليهم بمسيطر صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا؟ ما نستطيع. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. ولما اشتد حرص النبي صلى الله عليه وسلم تنزل آيات الأنعام الشديدة، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالين بآيات الله يجحدون، ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم تمشي، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحرص الزائد، لا تكونن من الجاهلين، ترفق يا محمد، لست عليهم بمسيطر، فلعلك باخر نفسك على آثارهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث، فلعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين، قاطع رقبتك، لا 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 ايش هذا لك؟ والله فحط على قادر اجمام على الهدى. المهم ماذا نعمل؟ اين برامجنا؟ اما نجلس بعض ابنائنا في اتهامات وللمشايخ والمشايخ، ما يجوز. انت ماذا فعلت؟ انت ماذا قدمت؟ الطريق مفتوح كما قلت لكم مرارا، الطريق مفتوح للجميع، حتى لو اصابك بلاء. يا اخي اشد الناس بلاء عن الانبياء فالانبياء، الست تريد انت الان ترى ان من قوتك انك توجه هذه التهم؟ من قوتك؟ لا طيب يا أخي من قوتك ترى درجات الابتلاء، إذا ابتليت خير لك ما يضرك، ابتلي غيرك صبر ولا ضر والحمد لله. ماذا يضرك إذا ابتليت في سبيل الله؟ خيرا لك. سبحان الله، أرسلت رسالة أحد الأخوة أنت، قلت البلاء وقد أصيب ببلاء، وأرسل لي رد عليها جزاه الله خيرا. قلت أنت الآن أعرف أنك مبتلى، لكن أنا ما أنتظر منك الصبر ولا الرضا بالقضاء والقدر، أنت أكبر من ذلك. أقول له أنتظر منك هذا البارحة أمس، قلت أنتظر منك الحمد والثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فأنت الآن في خير، الخير يقابل بماذا؟ يقابل الحمد والثناء. فأنت الآن ينتظر من مثلك الحمد والثناء، وليس فقط الصبر والرضا بالقضاء والقدر. والله أرسل لي رسالة ودليت على آيات البر، قال الحقيقة يعني كأن يقول قلبنا قوي في هذا البلاء الذي فيه. قلت أنت الآن في خير بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم، يقين يقين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، الخير يقابل بماذا؟ واحد يهدى لك هدية تقول والله بصبر على هديتك، لا يا أخي تقول شكرا جزاك الله خير، تقول راضي بالقضاء والقدر. نعم لا أنا ما لا أنكر ترى الصبر يا أخوان، لا تحسبون أنكر هذا في القرآن 90 موضع ولا الإيمان، لكن درجات العلماء كما ذكر ابن الجوزي على درجات، وعلى درجة درجة، الصبر أول درجة عند الفتن والمحن، الدرجة الثانية الرضا بالقضاء والقدر، الدرجة الأعلى على سأل أن تنالوها هو الحمد والثناء. فقلت أنت الذي في خير بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج من شكر وثناء. والله رأيت أناس مكثوا سنوات في السجن لا يحصون الثناء على الله لهذا الخير الذي هم فيه. أنا ما أطالب أحد أن يطلب السجن، لا تتمنى لقاء العدو، لكن إن لقيتموهم فاصبر فاعلموا أنه خير خير خير، يقين خير إذا كنت صادق وعلى منهج صحيح ومنهجك صحيح، وابتليت ما يضرك. أما إذا كان الإنسان أخطأ تعجل لم يأخذ بالمنهج النبوي يستاهل أن يعاقب، المسألة ما تفسر هكذا. فنحتاج أيها الأخوة بإذن الله، لأن الوقت الحقيقة قد انتهى، ومرة أخرى نعود بإذن الله وسأل أعيدكم إن شاء الله أن نكمل قصة أصحاب الكهف في الدروس الباقية في هذا المنهج. أسأل الله أن ينفعني إياكم بما سمعنا، أكرر شكري لكم وأشكر الأخوة الذين راسلوني في الأسبوع الماضي وفي الدروس وفي غيرها، وخاصة عندما تحدثت عن موضوع إخواننا في السجن وحاجة إلى مواساتهم وأثر ذلك، حتى بعض أهليهم تأثروا في مثل هذا الكلام. يا الناس يا أخي لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إلا أن تسعد الحال، إنك لن تسع الناس بأموالكم، ولكن ليسع منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ابسطوا وجهكم امام الناس هؤلاء الضعفاء المساكين المبتلين، وابشروا بالثناء وابشروا بالخير وابشروا بالدعاء. اسال الله ان يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، والصلاه والسلام على الصلاه والسلام على محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.